بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال هنا: باب تفسير التوحيد. وقد مر معنا إخوان الكرام أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا يتعلق بأي نوع من أنواع التوحيد؟ يعني كالأصل، يعني فيه يتعلق ماذا؟ بتوحيد الألوهية. إذن هنا باب تفسير التوحيد ذكر العام، ثم قال: وشهادة أن لا إله إلا الله، ذكر أحد أفراد العام. واضح هذا؟ ذكر كلمة عامة، ثم ذكر بعد ذلك جزئية من كلمة عامة. باب تفسير التوحيد. التوحيد كلمة تشمل أنواع التوحيد الثلاث: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وشهادة أن لا إله إلا الله هذه خاصة بتوحيد الألوهية، إذن هي خاصة وما قبلها عام، ما قبلها عام وهي خاصة. التوحيد تشمل أنواع التوحيد الثلاثة، وشهادة أن لا إله إلا الله تشمل توحيد الألوهية، تشمل توحيد الألوهية. باب تفسير التوحيد، يعني سأذكر لك في هذا الباب معنى التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. سبق مرة معنى التوحيد في اللغة وفي الإصطلاح، لكن ما معنى لا إله إلا الله؟ ذكر بعضهم أن معنى لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله. ذكر بعضهم أن معنى لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، وهذا التعريف خطأ وليس بصواب. معنى لا موجود إلا الله أي أن كل ما في الوجود هو الله سبحانه وتعالى. وهل هذا التعريف سليم إخوان الكرام؟ هذا التعريف باطل شرعا، وأيضا باطل عقلا ومنطقا، وأيضا هو باطل من ناحية اللغة. إذا هذا التعريف خطأ. إذا نذكر القول الأول، ذكر بعضهم أن معنى لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، وهذا التعريف باطل وخطأ، لأن قول لا موجود إلا الله يعني كل ما ترى هنا على وجه الأرض هو الله سبحانه وتعالى. وهل هذا الكلام سليم؟ هذا ليس بسليم، وهذا الكلام خطأ وليس بصواب. أيضا لو تلاحظ قال لا إله إلا الله، على قولهم فسروا كلمة إله بمعنى موجود، وهل هذا الكلام سليم من ناحية اللغة؟ ليس بسليم أبدا. إذا نذكر القول الأول ومرد عليه باختصار، القول الأول قالوا بأن لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله. القول الأول قالوا لا موجود إلا الله، وهذا كلام خطأ، وهذا كلام باطل، بل من أعظم الباطل. لماذا هو باطل؟ لأنه يجعل كل ما في الوجود هو الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الباطل والعياذ بالله، وهذا من أعظم الباطل والعياذ بالله، يجعل كل ما ترى هو الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا ننبه على مسألة نوعا ما، يعني قد شيء بشيء يذكر. تسأل بعض الناس أين الله؟ يقول لك في كل مكان، وهذا كلام خطأ، وهذا الكلام ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. الله سبحانه وتعالى في السماء سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، لكن علمه في كل مكان. لو قال لك الله في كل مكان، تقول له هل أكرمك الله سبحانه وتعالى في دورات المياه؟ معاذ الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذه الأماكن. فإذا لا موجود إلا الله، هذا الكلام خطأ. وهم فسروا الإله بالموجود، وهذا أيضا أمر تنكره اللغة، وهذا أمر تنكره اللغة. القول الثاني إخواني الكرام، قالوا لا معبود إلا الله. القول الثاني قالوا لا معبود إلا الله، هذا هو القول الثاني. وهل هذا القول سليم إخواني الكرام؟ ليس بسليم. لماذا؟ لأنه يعني ماذا الآن؟ لا فائدة يعني ما علّت التعليم السليم. هناك آلهة تعبد، لكن هل تعبد بحق أم تعبد بباطل؟ تعبد بباطل، ذلك بأن الله هو الحق، هذه آية في القرآن، ذلك بأن الله هو الحق. إذن القول الثاني قالوا لا معبود إلا الله. الهندوس يعبدون البقر، إذن هناك معبود لكن معبود باطل، معبود باطل. أما القول الثالث إخواني الكرام، القول الثاني مفهوم واضح يا جماعة؟ جيد. القول الثالث إخواني الكرام قالوا لا خالق إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وهل هذا الكلام سليم؟ جيد، العبارة سليمة لكن التفسير خطأ. لا خالق إلا الله صح أم خطأ؟ هذا الكلام، هذا الكلام صحيح، لكن هل هو معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله؟ ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. لماذا؟ لو قلنا لا معبود لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، كفار قريش يقولون مسلمين على هذا الكلام، هم كانوا يقرون أن الذي خلقهم هو الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء ليقولن الله، إذن يقرون أن الذي يخلق وأن الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى، إذن هم يقرون أن الذي يخلق وأن الذي يرزق هو الله. على كلامهم لو قالوا لا خالق إلا الله وأقروا بهذا يدخلون في الإسلام، وهم كانوا يقرون، لكن ما اعتبرهم النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين، لأنهم ما أقروا أنه لا معبود بحق إلا الله. إذن القول الرابع إخواني الكرام، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأنه لا معبود، هناك معبودات باطلة، لذلك قلنا بحق على وجه الأحقية والاستحقاق إلا الله سبحانه وتعالى. إذا نعيدها باختصار مرة أخرى، القول الأول يقول لا موجود إلا الله وهذا الكلام خطأ، القول الثاني يقول لا معبود إلا الله وهذا الكلام خطأ، القول الثالث يقول لا خالق إلا الله وهذا الكلام خطأ، القول الرابع يقول لا معبود بحق إلا الله، وهذا الراجح الذي لا شك فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. لكلمة لا إله إلا الله إخواني الكرام شروط ذكرها أهل العلم واستنبطها أهل العلم بتتبع نصوص الكتاب والسنة. أضرب مثال آخر، قد يقول قائل اذكر لي كلمة شروط الوضوء في الكتاب أو السنة، ممكن نطلع لهذا يا جماعة؟ أجيبوا شروط الوضوء، هذه الكلمة هذه بالترتيب هذا ذكر في القرآن أو في السنة؟ ما ذكر هذا. شروط الصلاة بالترتيب، شروط الصلاة هل ذكرت في الكتاب أو السنة؟ ما ذكرت، لكن استنبط أهل العلم وفهم أهل العلم أن هذه من شروط الصلاة. أركان الصلاة ما ذكرت، والله أركان الصلاة 1، 2، 3، 4، 5 ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، لكن استنبط أهل العلم أن للصلاة أركانا، من لم يأتي بها تعد صلاته باطلة. وكذلك أهل العلم استنبطوا للا إله إلا الله شروطا من كلام الله عز وجل ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ نسمعها أولا ثم نكتبها. نظمها الشيخ حافظ الحكمي، هذا العلامة الشاب توفي رحمه الله تعالى شابا، ألف كتبا كثيرة جدا في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول؟ يقول العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. 7 شروط نعيدها مرة أخرى، العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما أقول، العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما أقول. هذه كم شرط؟ والانقياد فدري ما أقول، بنشرحها بنشرحها. نعم فدري، نعم فدري ما أقول، هذه كم شرط؟ 4. والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، هذه كم شرط؟ 3. مجموعها إذا كم؟ 7 شروط. ذكر هذا في كتابه سلم الوصول، في كتابه سلم الوصول. إذن العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. نمسكها الآن شرطا شرطا. الشرط الأول العلم، ما معنى كلمة العلم هنا؟ أن تعلم معنى لا إله إلا الله، أن تعلم معنى لا إله إلا الله. مثال، رجل قال لا إله إلا الله، لكن في نفس الوقت يقول أنا سأعبد الصليب مع الله سبحانه وتعالى، هل فهم هذا الإنسان معنى لا إله إلا الله؟ لم يفهم معنى لا إله إلا الله. هذا إذا معنى كلمة العلم يكون عارف بالمعنى، ما يأتي بعكس لا إله إلا الله ويزعم أن هذا من لا إله إلا الله، ما يمكن مثل هذا الكلام. هذا الكلام لا يمكن ولا يقبل. ما الدليل على هذا؟ أحد يعرف؟ شيخ أحسن، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا الدليل من القرآن. إذن الشرط الأول العلم، ودليله من القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الشرط الأول العلم، ودليله فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأيضا ثبت من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم. في صحيح مسلم، وين الشاهد من الحديث؟ وهو يعلم، وهو يعلم، يعلم معنى لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا هذا هو الشرط الأول العلم، الدليل من القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أستاذنا الكريم، عذرا بارك الله فيكم، شيخ درسنا في المدرسة، نسأل الله يجزيه كل خير، أحد تلاميذكم بارك الله فيكم. نقول إذا فاعلم أنه لا إله إلا الله دليل شرط العلم من القرآن. وأما من السنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا إذا الشاهد وين؟ وهو يعلم. الشاهد وهو يعلم. الأمر الثاني اليقين. ما معنى اليقين إخواني الكرام؟ ألا يكون الإنسان شاكا في كلمة لا إله إلا الله. نقول لرجل تشهد أن لا إله إلا الله، يقول يمكن، يمكن يمكن لا، هذا لا يصح ولا يمكن مثل هذا الكلام أبدا. إما تشهد بلا إله إلا الله فتعتبر مسلم، أو لا تشهد بلا إله إلا الله فلا تعتبر مسلما. إذن اليقين واضح معناه، اليقين أي عدم الشك بلا إله إلا الله، اليقين أي عدم الشك بلا إله إلا الله، هذا هو معنى كلمة اليقين. اليقين عدم الشك بكلمة لا إله إلا الله. ما الدليل على هذا إخوان الكرام؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. نعيد مرة أخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم. إلا دخل الجنة أخرجه مسلم. الشرط الثالث إخواني الكرام، القبول. ما معنى كلمة القبول؟ عدم الاستكبار والإعراض عن لا إله إلا الله، عدم الاستكبار والإعراض عن لا إله إلا الله. الكفار عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإسلام، ماذا كان موقفهم؟ يستكبرون، يعرضون عن كلمة لا إله إلا الله. لذلك ما اعتبروا مسلمين، لأن معنى لا إله إلا الله أن تنقاد وتستسلم لها، أن تنقاد وتستسلم لها، هذا المقصود من كلمة لا إله إلا الله. إذا كلمة القبول واضح معناها إخواني الكرام، عدم الإعراض والاستكبار عن لا إله إلا الله. ما الدليل على هذا؟ رب العالمين ذكر المشركين فقال عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذا ما قبلوا كلمة لا إله إلا الله، لو قبلوا كلمة لا إله إلا الله ما استكبروا، ولكنهم استكبروا عن كلمة لا إله إلا الله فما قبلوها. واضح الدليل إخواني الكرام؟ ووجه الاستدلال واضح؟ واضح وجه الاستدلال؟ يعني الربط بين الآية وبين القبول واضح هذا؟ الكفار ما قبلوا معنى لا إله إلا الله، ما الدليل؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فهذا حال الكفار، أما المسلم الموحد لا يستكبر أبدا ويتقبل كلمة لا إله إلا الله. الانقياد، الإذعان لهذه الكلمة، الانقياد معناه الإذعان والتسليم لهذه الكلمة، التسليم أن تكون مسلما لمعنى كلمة لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، تنقاد لهذه الكلمة، ما تعترض، ما تخرج عن هذه الكلمة، تنقاد وتسلم لمعنى هذه الكلمة. ما الدليل على هذا؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي انقادوا له سبحانه وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي انقادوا لله سبحانه وتعالى. واضح وجه الاستدلال إخواني الكرام؟ واضح؟ زين. الشرط الخامس الصدق، تكون صادق في قول لا إله إلا الله. من الذين لم يصدقوا في قول لا إله إلا الله؟ لا، يعني واضح، يعني أوضح من هذا. المنافقون لم يصدقوا في قول لا إله إلا الله، قال بعضهم لا إله إلا الله بلسانه لكنه مكذب بها في قلبه، ولكنه مكذب بها في قلبه. فهل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه لا إله إلا الله، لا بد تكون صادق في هذه الكلمة. أم مجرد عبارة قلب اللسان والقلب مكذب عن هذه الكلمة أو مكذب بهذه الكلمة، هذا لا شك أنه عدم إيمان بهذه الكلمة، نسأل الله العافية والسلامة. ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى أول سورة العنكبوت، لمن يعني قد تكون بعض الآيات نوعا ما طويلة، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله الشاهد، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من صادق في كلامه؟ من صادق في كلمة لا إله إلا الله؟ يعلمه رب العالمين. والكاذب في هذه الكلمة أيضا يعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى. واضح هذا إخواني الكرام؟ تفضل. لا توجد آية في القرآن هكذا. نعم أحسنت، جزاك الله خير. يعني الوضع هذه دائما، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هناك آيات كثيرة، نحن نذكر دليل واحد، أما لو توسعنا في ذكر الأدلة، أدلة كثيرة جدا، وذكرنا عبارة ابن القيم، كل آية في القرآن تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا الآية مرة أخرى ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، أول آيات من سورة العنكبوت، أول ما تقرأ سورة العنكبوت تجدها ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الكاذبين. الشرط السادس إخوان الكرام الإخلاص، أن تقول هذه الكلمة تريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ما يقول الإنسان كلمة لا إله إلا الله لغرض الدنيا، لغرض مثلا مؤقت، إنما يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على هذا؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام على دليل الإخلاص. مر علينا دليل في الأبواب السابقة يدل على الإخلاص. من يعرفه؟ نأخذ وجوبتك. تفضل الشيخ. لا مر علينا هذا الدليل. لا غير الدليل هذا. غير هذا الدليل مر علينا حديث سابق لا تقلبوا الأبواب السابق سؤال الكرام. هذا سؤال يظهر الحفظ حتى ما يعني ما نجعل من حفظ الأمور كمن لم يحفظ. ليس هكذا الحديث. أحسن. نعم. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. بعض الأخوة اسمع قلب بالدفاتر وهذا يعني لا ينبغي والله المستعان. طيب واضح هذا إخوان الكرام. ما الشاهد من الحديث؟ يبتغي بذلك وجه الله، ما يبتغي بذلك الدنيا أو أي أمر من الأمور الفانية، إنما يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. الشرط الأخير المحبة، أن تحب هذه الكلمة. بعض الناس قد يبغض هذه الكلمة والعياذ بالله، خاصة الكفار إخوان الكرام لا يحبون كلمة لا إله إلا الله أبدا، كأن هذه الكلمة والعياذ بالله يعني تفعل بهم الأفاعيل. وأيضا بعض أهل الشرك الأكبر والعياذ بالله لا يحب عندما تتكلم عن التوحيد وغير ذلك لا يحب هذا الأمر، وهذا مخالف لمعنى كلمة لا إله إلا الله. ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن يحب الله سبحانه وتعالى أشد من حب الجميع، أشد من حب الجميع حتى من نفس الإنسان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخر الحديث. لكن هذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. إذن إخواني الكرام، عرفنا معنى لا إله إلا الله، وعرفنا شروط لا إله إلا الله، عرفنا معنى لا إله إلا الله، وعرفنا شروط لا إله إلا الله. هنا تأتي مسألة، ما معنى الآن قلنا معنى لا إله إلا الله، ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله، لكن ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ الآن أضفنا كلمة، وضح الإخوان الكرام، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لكن عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله ماذا يكون المعنى؟ يكون المعنى أعتقد وأتكلم وأخبر أن لا معبود بحق إلا الله. الشهادة تتضمن ثلاثة أمور: الاعتقاد والتكلم والإخبار. أعتقد في نفسي وأنطق بلساني وأخبر غيري أن لا معبود بحق إلا الله. نعيد مرة أخرى، كلمة الشهادة تتضمن الاعتقاد، النطق، النقطة الثالثة الإخبار. الاعتقاد والنطق والإخبار، أنطق أعتقد بقلبي وأنطق بلساني وأخبر غيري أن لا معبود بحق إلا الله، أي أن لا معبود بحق إلا الله. مرة أخرى، الشهادة تضمن ثلاثة أمور: الاعتقاد، اعتقاد القلب، ونطق اللسان، وإخبار الغير أن لا معبود بحق إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله. قال الشيخ الآن عليه رحمة الله، وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، توضيح معنى هذه الآية يظهر في الآية التي قبلها. ما الآية التي قبلها؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، يعني يا أيها المشركين ادعوا الذين تعبدونهم من دون الله ممن تزعمون انهم صالحون وانهم ملائكة وانهم انبياء مرسلون لا يملكون ابدا كشف الضر عنكم ولا تحويلا. بل الان معنى هذه الآية، هؤلاء الذين تعبدونهم من عباد الله الصالحين يتنافسون ويتسابقون ويتسارعون الى طاعة رب العالمين، كلهم يرجو ان يكون اقرب الى الله سبحانه وتعالى. معنى هذه الآية مرة اخرى، اولئك ايها المشركون الذين تعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى من الصالحين يتنافسون ويتسابقون ويتسارعون لطلب رضا الله سبحانه وتعالى. واضح معنى الآية؟ جيد. يعني رب العالمين هنا في هذه الآية يتكلم عن عباد الله الصالحين الذين يعبدهم المشركون. المشركين لم يعبدوا كلهم الأصنام، بعضهم عبد الملائكة، بعضهم عبد بعض الصالحين، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء رجال صالحين من قوم نوح عبدهم المشركون. هؤلاء الصالحين كلهم يتنافسون ويتسابقون ويطلبون رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. واضح معنى الآية؟ لا لا لا، المشركين يعبدون ناس صالحين، هؤلاء الصالحين يتسارعون إلى طاعة رب العالمين. واضح هذا؟ مفهوم معنى الآية يا جماعة؟ جيد. ما الرابط بين الآية وموضوع الباب؟ هذا سؤال مهم جدا. الرابط قاعدة ذكرناها في دروس ماضية، تفضل. في معنى آخر، تفضل. عرفت. المعنى السليم لكن نريد يعني المعنى الذي في بالي. ذكرت أنا لكم ضابط عند قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة. تفضل. لا ليس الذي في بالي. كلامك سليم لكن ليس الذي في بالي. تفضل. أحسنت. نعم. أحسن. نعم. ذكرنا إخوان الكرام في قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، لماذا يثني الله عز وجل على بعض عباده في القرآن؟ حتى نحن ماذا نفعل؟ نقتدي بهؤلاء الصالحين. هذا ذكرناه في المحاضرات الماضية، وهنا تظهر المراجعة إخوان الكرام. نقول المراجعة مطلوبة وسنتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله عز وجل. فرب العالمين هنا يثني على هؤلاء الصالحين، يا أيها المشركون تفكروا واعتبروا، أنتم الآن تعبدون ناس صالحين من الأنبياء والمرسلين ومن الملائكة المقربين. هؤلاء الملائكة يتسابقون ويتسارعون لطلب رضا الله سبحانه وتعالى، فلماذا أنتم لا تعبدون الله سبحانه وتعالى وتتسارعون وتتسابقون لطلب رضا؟ إذا كان هذا الملك المقرب وهذا النبي المرسل صاحب عبادة ورع يعني تقرب إلى الله يتوجه إلى الله، ما بالنا نحن المقصرين نتوجه إلى من؟ إلى الله أم لغير الله؟ إلى الله سبحانه وتعالى. واضح إخوان الكرام مفهوم الرابط؟ مفهوم الرابط الآن في هذه الآية ثناء من الله على بعض عباده، صح ولا لا؟ لماذا يثني الله عز وجل على بعض عباده في القرآن؟ من حكم ذلك حتى نحن نقتدي بهؤلاء الصالحين. هؤلاء الصالحين كانوا يعبدون الله ولا غير الله؟ إذا نحن المطلوب منا ماذا؟ نعبد الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي يتوجه إلى الله، نحن نتوجه لله بغير الله؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذا هذا هو معنى الآية ومعنى يعني علاقة الآية موضوع الباب. النبي ما عبد إلا الله سبحانه وتعالى، إذا نحن نعبد من؟ نعبد الله ولا نشرك به أي شيء، ولا نشرك به سبحانه وتعالى أي شيء. وقول الله تعالى، واضح الآية؟ وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نفي وإثبات، تبرأ ونفى العبادة ونفى أن يعبد أي شيء إلا الله سبحانه وتعالى. إنني براء أتبرأ مما تعبدون من جميع الآلهة التي تعبدونها إلا الذي فطرني، أي إلا الذي خلقني، إلا الذي فطرني أي إلا الذي خلقني. هذا واضح معناها، يعني واضح مطابقة الآية لموضوع للباب، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، نفي وإثبات، وهنا نفي وإثبات، نفى العبادة عن كل من سوى الله عز وجل، وأثبت العبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى وحده، وأثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. أيضا وقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم أي علماءهم، أحبارهم أي علماءهم، جمع حبر، جمع حبر. من حبر هذه الأمة؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم، أحبارهم أي علماءهم، رهبانهم أي عبادهم، أربابا من دون الله، آلهة يعبدونها مع الله. وهل هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ ليس هذا معنى لا إله إلا الله. رب العالمين هنا يمدح هؤلاء المشركين أن يذمهم، يذمهم سبحانه وتعالى غاية الذم أنهم جعلوا أحبارهم ورهبانهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى. قال وقول الله تعالى وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ذكرنا من شروط لا إله إلا الله محبة هذه الكلمة، أن تحب الله وتحب النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أحب آلهتهم مثل محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا من أفضل الباطل والعياذ بالله. ويأتي عليهم يوم يندبون على مثل هذه المحبة. من يعرف الدليل؟ واضح السؤال؟ السؤال أن الكفار أحب آلهتهم مثل محبة الله، سيأتي عليهم يوم يندمون فيه على هذه المحبة. تفضل. الندم على المحبة الآن أقول. هاي جماعة تفضل. من الطاعة. في الكلام دليلك ليس يعني خطأ، بس في دليل واضح. نعم. لا آلهة، نتكلم عن الآلهة. هاي جماعة. يقول الله عز وجل عن المشركين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال أهل العلم سووهم، سوى المشركون الآلهة مع الله بالمحبة. واضح الدليل. تالله إن كنا لفي ضلال مبين، اعترفوا بضلالهم، إذ كنا نسويكم برب العالمين. جعلوا آلهتهم مثل الله في المحبة. مفهوما؟ نعم. المشركين نعم يوم القيامة هذا. نعم. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ندموا على تسويتهم في المحبة مع الله سبحانه وتعالى. واضح الآية أخوان الكرام، وجه الاستدلال واضح. إذ نسويكم برب العالمين أي في المحبة، أي في المحبة. هم ما سووا غير الله مع الله في القدر والمرتبة، يعتبرون هذه الآلهة أقل من مرتبة الله، لكن في المحبة جعلوه مثل مرتبة الله سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لاحظ الحديث ما قال فقط قال لا إله إلا الله، بل لابد أن يتبرأ ويكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. حرم ماله ودمه، أي لا يجوز لنا أن نعتدي على ماله ودمه أبدا. والآن أين تجد بعض الناس والأسف الشديد يقوم ببعض الأمور التخريبية والاعتداء على دماء المسلمين والاعتداء على أموال المسلمين؟ لا شك أنه قد خالف هذا الحديث مخالفة عظيمة جدا، وحسابه على الله. إن كان عنده تقصير، ليس التقصير الذي يصرف العقيدة، هو محاسب عند الله سبحانه وتعالى، لكن ولي الأمر طبعا يعذر. رجل يقول لا أريد أن أصلي، يرفع أمر لولي الأمر يعني يتخذ معه الإجراء المناسب. رجل لا يصلي، رجل لا يزكي، يرفع أمر إلى ولي الأمر ويتخذ معه الإجراء المناسب، ويتخذ معه الإجراء المناسب. وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. إلى الآن إخواني الكرام، هل ذكرنا مسائل تفصيلية؟ الآن كلها أمور مجملة، توحيد معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله، خطورة الشرك، شرك أكبر وأصغر، لكن ما ذكرنا صور هذه المسائل. اعتبارا من الباب القادم سيبدأ الشيخ عليه رحمة الله يذكر بعض الأمور والمسائل التفصيلية، وتتميز دعوة الشيخ والدعوة الحقيقية إخواني الكرام أنها دعوة تفصيلية. الآن تجد كثير من الناس يقول نحن نتبع الكتاب والسنة، كلام عام، تعال إلى الواقع إلى التفصيل، تجد كثير منهم للأسف الشديد لا يتبع الكتاب والسنة. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعض التنبيهات إخواني الكرام بالنسبة لما حصل من درس أمس، إخواني الكرام، من استشعر الأمان العظيم الملقى على عاتق طلبة العلم لابد أن يبذل لدين الله سبحانه وتعالى. هذا العلم إخواني الكرام من أعظم نعيم هذه الدنيا. اسمع إلى عبارات ابن القيم عليه رحمة الله، يقول: ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف، ولكنها حفت بحجاب من المكاره وحجبوا عنها بحجاب من الجهل، ليختص الله لها من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. ويقول أيضا: طرشاق العلم أعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه. هذا في بيان قدر هذا العلم إخواني الكرام وقدر هذا الدين، لا بد أن نبذل لدين الله سبحانه وتعالى. اسمع إلى عبارات ابن الجوزي، هذا العالم الجليل من علماء الحنابلة، وإن كان عنده بعض الأمور الأخطاء التي تتعلق بالعقيدة، لكن أحيانا له عبارات بديعة، ولكن عنده تفسير في بعض مسائل العقيدة. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله، طبعا ابن الجوزي ليس هو ابن قيم الجوزية، ابن الجوزي بغدادي قبل ابن القيم بمدة، أما ابن القيم دمشقي وهو صاحب عقيدة سليمة وعقيدة واضحة. يقول ابن الجوزي: وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية فإذا به يحتوي على نحو 6000 مجلد. ثم قال أيضا: وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب. يقول: أنا قريت 20,000 مجلد ولا زلت أيضا إلى الآن طالب علم. فابن الجوزي قرأ 20,000 مجلد وهو لا يزال في طلب العلم. نحن أحيانا إخواني الكرام نعجز عن قراءة كتيب من 20 صفحة ونستكثر مثل هذا الأمر. هذا الدين يحتاج إلى بذل وإلى تعب وإلى رجال يقومون به. وقال ابن عقيل، هذا ابن عقيل أيضا أحد علماء الحنابلة، ألف كتاب الفنون، يعني لعله قد زاد على 400 مجلد. تخيل عالم متى بدأ يكتب هذه 400 مجلد. أما الآن نحن 400 مجلد ما نستطيع قراءتها، ما بالك بعالم كتب هذه المجلدات. قال: أنا أقصر، يعني أنا أقصر للغاية أوقات أكلي حتى أختار سف الكعب وتحذيه بالماء على الخبز، يأتي بالطعام ويذوبه في الماء ويشربه سائلا. لماذا؟ لأجل ما بينهما من تفاوت المرء. يقول: لو تميت أنظر الخبز وأتناول الطعام سأضيع جزءا من وقتي توفرا على مطالعة أو تصديرا لفائدة لم أدركها. الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، مصنف كتاب تاريخ بغداد، كان يمشي في الطريق وبيده كتاب يقرأ فيه. هكذا كان اهتمامهم إخواني الكرام. لابد أن نبذل لدين الله سبحانه وتعالى. لا تقل الأشغال كثيرة، لابد أن تجعل لهذا العلم جزء من وقتك. والله يا أخوان لو جعلت لهذا الدرس، ليس للدروس العلمية، نص ساعة يوميا من وقتك، ثق تماما أنك ستخرج بعلم غزير. أما نحضر الدرس ونخرج من الدرس نشرح كتاب التوحيد ثم نشرح كتاب التوحيد مرة أخرى وكأن شيئا لم يتغير، لابد أن نراجع أنفسنا. لابد هذا يعني الأمر أن يؤخذ بقوة وبهمة وبحزم وإرادة وعزيمة. يعني ذكرها في تلك المحاضرة عبارة أو أبيات العلامة السعدي عليه رحمة الله تعالى، مؤلف كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: انهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر واصبر على نيله صبر المجد له فليس يدركه من ليس يصطبر. العلم إذا تريده لا بد من صبر، لا بد من تعب، لا بد من مشقة. هذا دين الله سبحانه وتعالى. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كم كان يتعب في إيصال هذا الدين للناس، وكم كان الصحابة الكرام يتعبون ويبذلون في إيصال هذا العلم للناس. فنحن الإخوان الكرام، الجنة غالية، ألا أن سرعة الله غالية؟ ألا أن سرعة الله الجنة؟ لن تأتيك الجنة إلى باب البيت، لا بد أن تبذل حبة الجنة بالمكاره وحبة النار بالشهوات. أيضا إخوان الكرام، من الأمور القاتلة في طلب العلم، إن شاء الله براجع، إن شاء الله بحضر، إن شاء الله بقرأ، بإذن الله عجل باشر إن شاء الله بفضل وبحاول. الأسبوع الجاي، الشهر اللي بعده، يوم بتزوج، يوم بستقر، يوم بجيب عيال، ثق تماما أن هذا قد لا يفلح وقد لا يسلك طريق أهل العلم. فالتسويف من آفات الشيطان، والتسويف من آفات الشيطان. أيضا إخواني الكرام، احتقار الناس. بعض الشباب يقول لك يا أخي أنا ما طلب علم، أنا أسوي كنت يلا أدرت باسمي، كيف أقدر أطلب العلم؟ يا أخي بارك الله فيك، كلنا أنا وأنت وفلان وعلان، بل والبخاري ومسلم والإمام أحمد والشافعي والترمذي وابن حبان وغيره من أمة السلف، نشترك في آية: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ما خرج من بطون أمهاتنا العلماء، إنما خرجنا جهل. فلابد أن نتعلم ونطلب العلم. ثق تماما أن العلم رزق ممن؟ من الله عز وجل، ليس مني ولا من فلان أو علان. فاضرع إلى الله وابذل السبب، يعطيك رب العالمين ما تريد وما تتمنى. أيضا إخواني الكرام، من الأمور التي تحفز في طلب العلم استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق طلبة العلم. كم من الناس والله ما يعرف يتوضأ، ما يعرف يصلي. كم من الشبه الآن تثار: التكفير، التفجير، البدع، المنكرات. والله مرات شبه تشكك المسلم في دينه، في إيمانه بالله. مرة أخبرني أحدهم من أبناء الدولة درس في أحد الجامعات، المدرس غربي وكافر، سأل سؤال رجل ملتقي ملتزم صاحبنا، قال له: أنت تعبد الله؟ قال: نعم. قال: كيف عرف أن الله هو الذي يستحق العبادة؟ سقط صاحبنا وما استطاع أن يتكلم، مع أنه لو درس الأصول الثلاثة لوجد الجواب فيها. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، هو بسيط. لكن بعضنا لجهله تدخل عليه الشبهة والعياذ بالله في قلبه. نسأل الله العافية والسلامة. أيضا تنبيه ونبه إخواني الكرام عليه، الآن موضوع يفوت فيه كثير من الناس، مع أنه من وجهة نظري والله أعلم لا ينبغي أن نخوض في مثل هذا الأمر بهذه الطريقة التي يخوض فيها الناس، موضوع مقاطعة منتجات الدمار وغير ذلك. الآن إخواني الكرام، ولي الأمر قاطع هذه المنتجات، لماذا نصر ونزيد ونتكلم ونعيد مثل هذه المسائل؟ خلاص انتهى الأمر، حسمت المسألة. واضح هذا؟ إلى الآن تجد بعض الناس يرسل لك رسالة، يوزع لك منشور، يوزع لك مطوية. يا أخي بارك الله فيك، الأمر الآن جزاهم الله خير ولاة الأمر امتثلوا لهذا الأمر ومنعوا مثل هذه الأشياء. إخواني الكرام، لا نضيع أوقاتنا مثل هذه الأمور، لأن في مسألة مهمة جدا من الأمور التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام طاعة ولي الأمر. وعندما تجد بعضنا توزع لك أوراق، قاطع منتجات الدنمارك، قاطع قاطع قاطع، هل هذا مخالف لولي الأمر أم موافق له؟ مخالف لولي الأمر. وما هكذا ننصح الناس، ما هكذا ننصح الناس. من كان جاهلا نبين له، أما الناس تعلم وتعرف مثل هذا فانتهى الأمر. لابد أن نتكلم عن المقاطعة العظمى. ما المقاطعة العظمى؟ إذا كان المسلم صادق في محبة النبي عليه الصلاة والسلام يقاطع ماذا؟ يقاطع كل ما يغضب النبي عليه الصلاة والسلام. للأسف الشديد، مرة يعني عند الحديث على المقاطعة، خرج أحدهم في بعض القنوات الفضائية لبس ملابس الكفار، تمام ملابس الكفار، رتب شيئا من لحيته ثم يتكلم: ومحمدا. يا أخي الكريم بارك الله فيك، كلامك حق وصدق، لا تشكك في كلامك، لكن لو كان حبنا كاملا للنبي عليه الصلاة والسلام، هل نطبق كلامه أم نخالف كلامه؟ نطبق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المحبة الحقيقية. هل سمعت عن مسلم غضب لله عز وجل وقال: إذا كان الكفار سبوا النبي عليه الصلاة والسلام فأنا احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام وامتثالا لكلامه سأبدأ بالمحافظة على صلاة الفجر في المسجد؟ هل وجدت بعض المسلمين يقول مثل هذا؟ قلة قليلة جدا. المحبة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام تطبيق كلامه. أما من السهل أني أقاطع وأصدق وأفعل ولا تفعل، لكن أين التطبيق؟ هذا أمر مهم جدا إخواني الكرام، لابد أن نحاسب أنفسنا. الكفار لماذا تجرؤوا على المسلمين؟ شاف المسلم يقول ألفاظ لكن لا يطبق مثل هذه الألفاظ، وهذا والله خطأ. هل صادق في محبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ من يجعل الساعة المنبه في الصباح على الساعة السابعة، وين صلاة الفجر؟ ترك صلاة الفجر والعياذ بالله. امرأة تقول فداك رسول فداك نفسي يا رسول الله، ثم تسمع على النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة ثم تنمص حاجبها، هل هذه صادقة في محبتها؟ لا والله، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أيضا رجل يقول والنبي ورأس أمي وأبوي ورأس عيالي، يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، وين حبك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أين امتثالنا لكلام الله عز وجل؟ والله هذه مسألة مهمة جدا. بعض العلماء رأى رؤيا، وإن كانت الرؤيا يستأنس فيها أحيانا، بعض الناس رؤيا يعني قرآن، رؤيا يعني سنة، رأى رؤيا أن النبي عليه الصلاة والسلام يمشي، فرأى نفسه يمشي على خطوات النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا عبرت هذه الرؤيا؟ اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إخوان الكرام، الواجب علينا جميعا طاعة ولاة أمورنا، بغض هؤلاء الكفار على ما قاموا به من جريمة الشنعاء، نسأل الله عز وجل يعاملهم بما يستحقون. إذا كان حبنا صادق للنبي عليه الصلاة والسلام نطبق كلامه ونمتثل أمره، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته. أنا أعتذر عما حصل في درس أمس، والله ما دفعني على هذا إلا محبة الخير له، وأن أعطي الدرس وأن أمشي وأنصرف وكأن شيئا لم يحصل، هذا الأمر خير جدا. لكن والله يا إخواني، يعني نسأل أن نكون صادقين في كلامنا، أريد لكم ما أريد لنفسي من الخير، قد لا يوجد غدا من يلقي الدرس هنا، قد يتوفى هذا الإنسان، فمن الذي يحمل دين الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن يوجد طلبة علم صادقين، عندهم أسلوب، عندهم حكمة، عندهم موعظة حسنة، يعلمون الناس دين الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. أحد عنده سؤال؟ أو نبقى ما وضحت له؟ تفضل. هنا. نعم. أرضاً من دون. نعم. نعم. سيأتي باب خاص بهذه الآية وتفسيرها. سيأتي باب خاص بتفسير هذه الآية. الآية هنا معناها شرك الطاعة. بعض الناس قد يضيع غير الله كطاعة الله تماما، افعل افعل لا تفعل لا تفعل، واضح هذا؟ وشيء اعتبار خاص يتعلق بهذه الآية. هنا هنا هذا يعني اخوان الكرام، بعض الإخوة تمادى في هذا الأمر تماديا عظيما، يبدأ ينشر مسج لماذا لا نقنط ونجر على الكفار، لماذا كذا؟ يا أخي بارك الله فيك، القنوط على الكفار يكون القنوت الدعاء العام من عندي ومن عندك أم من عند ولي الأمر؟ أجيب أخوان الكرام، من عند ولي الأمر، صح ولا لا؟ إذا كان عندك نصيحة اذهب إلى ولي الأمر وكلمه وانصح، ما منعناك من الدعاء الكفر يا أخي، ادعي عليهم في سجودك، ادعي عليهم في جوف الليل. أما الدعاء العام مرده إلى ولي الأمر، هو الذي يقرر مثل هذا، ما قرر ولي الأمر هذا الأمر؟ هذا الأمر له، إن كان مقصر هو محاسب عند الله، ما كان مقصر، يرى مصلحة، يرى أمور، يرى كذا، هو معذور عند الله عز وجل. أما أن نبلبل الأفكار ونشر أشياء، أخوان الكرام، نبلبل الأفكار وتنشر أمور غير مدققة، هذا لا ينبغي. لذلك أخوان الكرام، موضوع المسجات هذه لا بد نتق الله فيها. قبل أيام، هذا آخر اثنين من آخر السنة الهجرية، نغتنمه بالصيام ودعاء الكفار، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. آخر اثنين من آخر سنة هجرية، هل له فضل؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر اثنين من آخر كل سنة له أجر كذا وكذا؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. فنتق الله عز وجل إخوان الكرام، بل لو نشر الإنسان السنة يكون أفضل. ما هو السنة التي نشرها في آخر العام؟ نعم أحسن، الترغيب في صيام شهر الله المحرم، هذا أولى من أن تنشر أمورا لا تتعلق بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد إخوان الكرام أن ننشر العلم النافع، أما العلم الذي لا ينفع لا يجوز نشره أبدا. أحد عنده شيء ثاني يا جماعة؟ تفضل. نعم نعم نعم، أحيانا قد يذكر للتنبيه والتأكيد، أحيانا قد يذكر للتنبيه والتأكيد. تقول من الإيمان لابد من لابد للإنسان أن لابد للمسلم لابد على المسلم أن يؤمن بالملائكة، جبريل وإسرافيل وميكائيل، هؤلاء من الملائكة، لكن باب التنبيه واضح هذا؟ جيد. هل عنده شيء ثاني؟ تفضل. نعم. أخرج البخاري، أخرجه البخاري حتى أتأكد أيضا. بالنسبة للأخوات يخفضن الصوت، الأخوات يخفضن الصوت بارك الله فيهم. أخرجه البخاري. يعني أنا ما وقفت على شيء، بس تعلم العلم من الفرائض، أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، لا بد الدعوة تكون على علم، هذا فريضة أما المفروض. ما يجوز إنسان يدعو على جهل، ما يجوز إنسان يدعو على جهل. أحد عنده شيء ثاني؟ جيد. غدا بتجد من الأسئلة الأولى شروط لا إله إلا الله، فراجعوها وحضروها جيدا. هنا لأن إخوان الكرام هذه أمور مهمة مع أدلتها. ما أدري هذا، ما وقفت على شيء. ما وقفت على شيء. إذا وقفت على شيء زاد أضيف إن شاء الله. غدا. تفضل. لا، ترك العمل على أنواع. رجل لا يصلي سنة الفجر، لا، مثل رجل ترك العمل مثلا والله يقول أنا لن أترك السجود القبر، أصر على السجود القبر، ترك توحيد الله عز وجل، نعم هذا ينافي الانقياد والقبول، واضح هذا؟ هنا لذلك ترك العمل عبارة واسعة كبيرة جدا جدا جدا. هل ترك العمل الواجب، العمل المستحب، ما الذي تركه بالضبط؟ والإخبار، يعني أن تخبر غيرك أن لا إله إلا الله. رجل قال لا إله إلا الله وقال في بيته لا إله إلا الله أمام الناس، تكلم، هل أنت مسلم لا إله إلا الله؟ تقول لا إله إلا الله، ساكت، ما يتكلم بغير عذر، لا يصح مثل هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.